أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في جملة مسائل عقدها المصنف في بيع الحيوان. وصل الكلام بنا إلى المسألة السابعة. هذه المسألة لها عدة فروض تتفرع على الفرض الأصلي فيها. الفرض الأصلي ما لو باعه عبدا من عبدين لا على التعيين، يعني لم يعين المبيع منهما. ثم بعد ذلك تفرع على ذلك فيما لو باعه العبد موصوفا على نحو ترتفع معه الجهالة. هسه سواء كان هذا البيع بيع السلم أم البيع الحال اللي هو المعجل، فلو باعه كذلك. المروي عن الإمام الباقر عليه السلام أن البيع صحيح، وهذا لا إشكال فيه، في بيع السلم لا إشكال فيه، فلو دفعهما إليه. طبعا المصنف تجاوز بيع السلم إلى البيع الحال، وقال أيضا يجوز فيه. فلو دفعهما كذلك، دفع للعبدين، باع عبد موصوف بأوصاف معينة، ثم بعد ذلك جاب لعبدين قال له اتخير، يعني حين تحقق أجل القبض جاب لعبدين قال له اتخير واحد من عندهم، فدفعهما إليه، دفعهما البائع إلى المشتري، فأبقى أحدهما من بين يدي المشتري. الضمان هنا عليه من؟ هل أن الضمان على المشتري باعتبار أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أم أن الضمان على البائع، أم أن الضمان مشترك بينهما؟ إحنا اللي توصلنا له في المسألة أو في الدرس السابق أن الضمان راح يكون على البائع، الضمان راح يكون على البائع. أما المشتري، المشتري راح يصير شريك في هذا العبد ويرجع بنصف الثمن على البائع، فيكون ماله محفوظا. أما بالنسبة إلى البائع، البائع قبض نصف المبيع، يعني نصف العبد ونصف الثمن، نصف الثمن الباقي راح عليه رجع للمشتري، ونصف العبد الباقي الهارب يعني الآبق أيضا تلف عليه. فوصل بنا الكلام إلى قول المصنف ويرجع المشتري بنصف الثمن على البائع وهو عوض التالف، ويكون العبد الباقي بينهما بالنصف. زين، باكر عقب هذا الآبق استطاع المشتري أو البائع أن يجده وألقي القبض عليه، ما حكم البيع هنا؟ حكم البيع بعد أن يرجع العبدين ويضعهم أمام المشتري ليتخير أيهما شاء يأخذه. هذا كله طبعا احنا ذكرنا مع تطابق الوصف بينهما وتطابق القيمة، يعني أن يكونا بنفس الأوصاف وبنفس القيمة. لذلك قال إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير في أخذ أيهما شاء، وهو مبني، يعني التخير مبني على كونهما بالوصف المطابق للمبيع، يعني اثنينهم ينطبق عليهم الأوصاف اللي ذكرها حين العقد، وهذا يقتضي أن يكونا متساويين في الوصف وتساويهما في القيمة. إذن هما متساوين بالأوصاف وينطبق عليهم الأوصاف المذكورة حين العقد اثنينهم، وكذلك قيمتهم واحدة. هسه افترض اثنينهم عبيد، اثنينهم أخوة توم، منطبق عليهم الأوصاف تماما. زين، الآن السؤال اللي يطرح نفسه إخواني، بحسب الفرض إحنا فرضنا هذا البيع إذا تتذكرون أنه كلي في الذمة، أي بيع بالوصف إخواني يصير كلي في الذمة. زين، ليش لعد انحصر حق المشتري في العبدين؟ يعني إحنا من البداية قلنا ترجع بنصف الثمن وتاخذ نصف العبد. زين، هذا احتمال عنده 1000 عبد، ليش ما ينطي من عندهم؟ يعني نقول وجه الانحصار أن البائع حدد للمشتري حقه وحصر حقه في هذين العبدين، والمشتري رضي بذلك، المشتري رضي بهذا الحصر، وبالتالي أصبح الكلي في الذمة كليا في المعين، فبعد ما من حقه يتناول من جزء آخر ويأخذ حقه. لذلك قال ووجه انحصار حقه فيهما. هذا هم توجيه للفتوى إخواني، هم توجيه للمروي عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه يرجع المشتري بنصف الثمن ويصير شريك في العبد الثاني. شلون يوجهون هذه الرواية؟ شلون يوجهون هذه الفتوى اللي المشهور عمل بالرواية، وبالتالي ضعف سند الرواية مجبور بعمل المشهور كما بينا. قال ووجه انحصار حقه حق المشتري فيهما في العبدين، أولا كونه، يعني كون البائع عينهما للتخيير، يعني انحصر حق المشتري في هذين العبدين لأن البائع حصر حق المشتري فيهما برضا من المشتري، خلاص، كما لو حصر الحق في واحد، مثل ما يقول لي أنا أجيب لك عبيد مواصفات كذا 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 كذا، قال له قبلته، بعتك عبيد بهاي المواصفات، قال قبلته، راح جاب له واحد تنطبق عليه المواصفات، هذا خلص انحصر حقه فيه إذا دفعه إليه فقبضه والمواصفات منطبقة عليه، انحصر حقه فيه. التفتوا لي هسه، ترى هذه دعوة إخواني، دعوة أنه لا فرق بين الكلي في الذمة وبين المنحصر في واحد، ذاك كلي في المعين يتعين به. يعني افترضوا واحد تقول له أبيعك بيت بالمواصفات الفلانية كذا 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 كذا، تخلي مواصفات بحيث هذه المواصفات تنحصر في بيت واحد، وليكن مثلا على سبيل الفرق أبيعك بيت في شارع الوائلي يبعد عن رأس الشارع منا 500 متر، عن رأس الشارع منا 500 متر، زين، يقع على جهة اليمين، هيك أنطيك مواصفات بحيث يعني ينحصر المبيع في هذا البيت على وجه، هذا بعد ما يصير بعد كلي في الذمة. ليش؟ لأنه مثيل بعد ماكو إله، بهاي المواصفات ماكو، فينحصر الحق في هذا البيت. يا ترى بيع البيت بهذا الشكل وبيع الكلي في الذمة نفس الشيء لو لا؟ هو الآن على ضوء كلامه، الشارح على ضوء كلامه، هو دا يوجه، طبعا دا يوجه فتوى المشهور، يوجه الرواية ويوجه فتوى المشهور، يعني مو بالضرورة هو يتبنى هذا الرأي، بس يريد يقول هذا الوجه. قال ووجه انحصار حقه فيهما حق المشتري في العبدين، أولا كونه، يعني كون البائع عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد، هذا الدليل الأول. إذن هنا في هذا الدليل يدعي عدم الفرق بين الكلي في الذمة وبين المنحصر في واحد. زين، ترى بعدنا بالدليل الأول وعدم ضمان الآبق. زين، كيف توجه عدم ضمان الآبق؟ كيف توجه عدم ضمان المشتري للآبق؟ قال وعدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم. لازلنا في قياس هذه المسألة على تلك المسألة، وقد عرفتم ما فيها، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم للوجه الذي ذكرناه. شنو للوجه الذي ذكرناه؟ وهو أن البيع بالسوم بيع بالقوة، وما نحن فيه بيع بالفعل، وبالتالي هما مختلفان. يعني البيع في البيع أو القبض في السوم هذا قبض لما سيؤول إلى البيع، ففي السوم البيع بيع مجازا لم يتحقق بيع لحد الآن. أما فيما نحن فيه البيع واقع فعلا ومتحقق، وبالتالي لابد أن تكون أحكامه تختلف عن أحكام المقبوض في السوم. إذن المقبوض في هذا البيع غير المقبوض في السوم، ولذلك قال: أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم للوجه الذي ذكرناه. تقدم من الشارح أنه شلون قست هاي المسألة على المقبوض بالسوم. هناك بيع بالقوة، هذا بيع بالفعل، ذاك بعلاقة الأول، قبضه بعلاقة الأول لذلك ضمننا، أما هذا ما يقاس عليه. يعني ذاك إخواني القابض بالسهم واقعا ما إلى حق عند البائع، حتى من يتلف بيد المبيع نقول والله هذا إلى حق من قبض، ما إلى كل حق، بينما هذا إلى حق عندما قبض، فلا يقاس ذو الحق بمن ليس له حق للوجه الذي ذكرناه أو غيره. يعني غيره وجهه العلماء، يعني أو للوجه الذي ذكرناه أو غير هذا الوجه الذي ذكرناه. بعض الشراح بعض العلماء وجهه هكذا، قال المراد من غيره هو أن الضمان في السوم، الضمان في المقبوض في بالسوم دليله الإجماع، وهنا ليس لدينا إجماع حتى نقول حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. هذا اللي ذكره بعض الشراح مثل السيد كلنتر الله قدس نفسه. عموما هذا الدليل الأول إخواني. إذن الدليل الأول على انحصار حقه في هذين العبدين وأنه ليس له مطالبة البائع بغيرهما، ويقول أنا ما لي علاقة، أنا أطلبك عبد ما من حقه يقول هذا، ليش؟ قلنا لأنه تعين يعني تعين بتعيين البائع، هذا أولا. الدليل الثاني: أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار. هذا الدليل الثاني لعدم الضمان. يعني ليش ما يضمن، ليش ما يضمن بحيث انحصر حقه فيهما؟ عفوا، هذا توجيه آخر لعدم الضمان. التوجيه الأول قلنا إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف القبض بالسوم، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث: أو تنزيلا لهذا التخيير بين العبدين منزلة الخيار الذي يضمن الحيوان التالف في وقته، الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته. إذن الشارح يقول عندي ثلاث توجيهات لعدم الضمان، توجيهات مو من عنده إخواني، هو دا يحاول الآن يدافع عن فتوى المشهور ويوجه الرواية، وجهها بأنه أولا هذا اتعين حقه وانحصر حقه بالعبدين لأن البائع عينهما للتخيير. تجي أنت تشكي تقول زين إذا عينهم للتخيير وصار حق المشتري فيهما من تلف العبد وأبقى العبد، ليش ما يضمن المشتري؟ هو حقه موجود بذن العبدين، دول العبدين، فليش ما نضمنه؟ يعني هذا التالف يكون بضمانه، ليش نضمن البائع وياه؟ قال عندي ثلاث توجيهات. التوجيه الأول أن نقول هاي المسألة مقيسة على المقبوض بالسوم، فإذا قلنا هناك ما يضمن هنا أنا ما يضمن، هاي وحدة. أو لا نفرق بيناتهم، نقول حتى لو يضمن هناك بالمقبوض بالسوم، فالمقبوض بالسوم بيع بالقوة بعلاقة الأول، وهذا بيع بالفعل. أو نقول هكذا، هذا عندما دفعه مال البائع للمشتري لكي يتخيار، هذا بمنزلة أن المشتري الآن بالخيار بين قبول البيع وبين شنو؟ وبين رده. يعني العقد لا زال متزلزلا، أي نعم عقد فعلي بيع فعلي مو بالقوة لكنه متزلزل، بيع متزلزل، فكأنه الآن هو بالخيار مثل خصوصا احنا نتحدث في موضوع بيع الحيوان، هذا خيار حيوان إلى 3 أيام، فهو من دفعهم إلى بالساعة الأولى أو فر العبد، من حقه أن يبطل يرجع المبيع ويقول أنا أفسخ بخيار الحيوان، وحينئذ لا ضمان له خلال هاي 3 أيام إذا تلف الحيوان، فلا ضمان على المشتري، لا ضمان على المشتري. هم عندهم يعني في بيع الحيوان هذه 3 أيام المبيع مضمون على البائع لا على المشتري، لا على المشتري. بل هذا التوجيه الأخير إخواني مال أن احنا نحمل عدم ضمان المشتري على خيار الحيوان، وأنه مثل ما بخيار الحيوان إلى 3 أيام ما يضمن بها المبيع، هنا أيضا ما يضمن بها المبيع، نقول هو هذا أصلا مخالف للرواية، هذا التوجيه مخالف للرواية، لأن الرواية قالت الضمان يصير على البائع والمشتري معا، الرواية قالت بأن الضمان يكون على البائع والمشتري معا، فالتالف يصير مناصفة بيناتهم والباقي يصير مناصفة بيناتهم هالشكل. نعم بالنتيجة هو الخسران الآن البائع، الخسران البائع. عموما هذا يتعارض مع المروي، المروي أن الضمان يكون أو التالف العابق يكون في عهدة المشتري والبائع معا، بينما في خيار الحيوان فقط في عهدة البائع، فقط في عهدة البائع. قال ويشكل. هسه هذه التوجيهات اللي توجهت بها الرواية، شفتوا انتو كم توجيه عندنا؟ اولا حولنا حقه من كلي في الذمة الى منحصر، ثم بعد ذلك وجهنا عدم الضمان بثلاثة توجيهات. التوجيه الاول قياسا على المقبوض بالسوم، فاذا قلنا هناك ماكو ضمان هنا أنا ماكو ضمان، او نقول لا ما نقيسه أصلا على المقبوض بالسوم، خلي يكون أكو ضمان بالمقبوض بالسوم، من باب أن البيع شنو؟ بيع بالقوة، لا يوجد بيع، وبالتالي من أتلف مال الغير فعليه ضمانه. زين، بينما هذا له حق القبض لأن البيع كلي، فبالتالي قبض لكي يتخير ولم يتم له التخيير، فالضمان على البائع. هذا توجيه ثاني. توجيه ثالث أنه لا، نعتبر البيع تام وكامل ولكنه متزلزل، قبض والمبيع في عهدته، يعني في عهدة المشتري، ولكن هذا بيع حيوان، وبيع الحيوان في 3 أيام ضمانه على البائع مع عدم تقصير المشتري وعدم التفريط والتعدي منه. هكذا وجهوا الرواية. الآن راح يشكلون العلماء على هذه الرواية وخصوصا الشارح، طبعا الشارح ينقل رأي من أشكل على الرواية وليس رأيه هو. الإشكال الأول إخواني يعني حاصل إذا تراجعون عندكم بالجواهر الفخرية 416 يبين المحشي ما ذكره العلماء من توجيه لكلام الشارح. الشارح عنده 4 اعتراضات على هاي الرواية وعلى التمسك بها والعمل بها. الإشكال الأول إخواني أنه من قال بأن الحق الكلي ينحصر في فردين قبل التعيين؟ الحق الكلي إخواني لا يتشخص ولا ينحصر ولا يتعين إلا بعد التعيين، يعني من أين جئتم بأن حقه ينحصر استيفاء بهذين العبدين؟ هو باع عبد بالوصف، وبالتالي يوم اللي دفع لعبدين وقال له تخير بيناتهم، هذا الحصر من البائع، خل مشترياهم والتبي، ما أريد من ذول العبدين أريد من غيرهم. إذن هذا الحصر جاي يصير من جهة البائع، وبالتالي الكلي في الذمة لا يتحول إلى متشخص ومتعين، يبقى كليا في الذمة، أما والله البائع حصر في فردين، أجي أنا هم أجبر المشتري على أن يتخير بينهما وأقول له هذا خلاص حقك انحصر فيهم، مو صحيح هذا. تقول لي مو هو قبضهم وراد يتخير بيناتهم وهذا رضا من عنده؟ لا، هذا لا يكشف عن رضا، قبضه للعبدين لكي يتخير بينهما هذا لا يكشف عن رضا. مثل ما أنت إلك مثلا كيس طحين، اشتريت كيس طحين كلي في الذمة، أو قال لك أبو الملك طب اختار لك واحد من ذن الأكياس الموجودة، طبيت 10 ما عجبنك، هذا دخولك يكشف عن رضاك؟ هو أصلا دفعهم إلى حتى يقبض لو حتى يتخير. من كلمة يتخير دفعهما إليه ليتخير، معناه لحد الآن الرضا ما متحقق من المشتري، وإلا لو راضي ماكو داعي بعد يتخير. التخيير معناه لو يرضى لو ما يرضى، يجوز اثنينهم ما يعجبوا، يلقاهم مثلا على خلاف المواصفات فيردهم اثنينهم. إذن لحد الآن رضا المشتري مو متحقق، قبض للعبدين لا يكشف عن رضاه، لا يكشف عن رضاه، لأنه لم يقبضهما كتملك، وإنما قبضهما لكي يتخير بينهما. وقد يرضى بهذا الفرد أو ذاك، وقد لا يرضى بهما أصلا. إذن منين اعتبرت أن الحق منحصر في هذين الفردين؟ الكلي في الذمة لا يتعين إلا بالتعيين، والتعيين كيف يتم؟ أن يدفع البائع إلى المشتري فردا من أفراد الكلي فيقبضه المشتري ويرضى به، بحيث نستكشف رضاه فعلا، حينئذ يتعين. هس إذا تلف ما من حقه يقول لنطيني كلي في الذمة آخر، لأن تعين خلاص رضيت بهذا، يقول بل رضيت به وأنا إلي عنده عبيد، وهاي المواصفات منطبقة على العبد اللي تعاقدنا عليه، قبضت بل قبضت، تلف بعد مشكلتك. تقول مو كلي في الذمة، شنو كلي في الذمة؟ تعين، وإذا تعين بعد خرج عن كونه كليا في الذمة وأصبح مشخصا. أما هنا في مثالنا هذا وموضوعنا تشخيص ماكو، البائع جاب لفردين والمشتري قبض، يريد يشوف الأوصاف منطبقة عليهم لو ما منطبقة، رضا لحد الآن ماكو. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وذني ترى راح يذكرهن الشارح، احنا نشرحهن حتى من نقراهن يصير عندنا واضح. يعني الإشكال الثاني تنزل إخوان، لو سلمنا أن الحق ينحصر في هذين الفردين، لو سلمنا، مع ذلك لا فرق، التفتوا، لا فرق بين أن ينحصر حقه فيهما وبين أن يكون المبيع كليا في الذمة، ماكو فرق. لماذا؟ لأنه لحد الآن تعيين ماكو. إن كان حقه منحصرا في هذين الفردين أو منحصرا ككلي في الذمة، بالحالتين المبيع لا يتعين إلا بالتعيين. يعني افترضوا قلنا أكو فرق بين الكلي في الذمة وبين المنحصر في فردين، بأن هذا مشخص وذاك، يعني هذا معين أو منحصر وذاك مطلق، يعني غير منحصر الكلي في الذمة. يقول حتى مع الانحصار هنا وعدم الانحصار في الكلي في الذمة، هذا لا يعني وجود فرق بين الكلي في الذمة وبين المنحصر في فردين، بالحالتين سواء كان حقه منحصر في الفردين أو كان كليا في الذمة، حقه لا يتعين إلا بالتعيين، ولحد الآن تعيين ما خلى إيده على واحد وقال هذا حقي. أبو الكلي في الذمة وهذا صاحبنا الآن اللي اشترى عبد من عبدين ودفعهم حتى يتخير بيناتهم، اثنينهم لحد الآن ما متعين المبيع عندهم، هذا جابوا له عبدين حتى يتخير، وأبو الكل في الذمة هم يطلب عبد لا على التعيين. يعني هذا الآن إلى عبد لا على التعيين، وأبو الكل في الذمة هم إلى عبد لا على التعيين، واثنينهم من حقهم أن يشوفون الفرد المقبوض هل هو بالمواصفات حتى يقبلون به، لو مو بالمواصفات. إذن منين جبتوا الفرق؟ يعني حتى لو قلنا أن هذا اللي البيع اللي قدامنا الآن ليس كليا في الذمة، هماكوا فرق بينه وبين الكلي في الذمة. بالحالتين المبيع غير متعين. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن الرواية أمضت البيع. الرواية أمضت البيع وجعلت العبد الباقي مشاعا والعبد الآبق مشاعا، ولا موجب لهذه الإشاعة لأنه لم يشتري، التفتوا، لم يشتري نصف العبدين بل اشترى عبدا من عبدين. المشتري عندما اشترى ما قال لخلي أصير شريك وياك في ذول العبيد اثنينهم حتى يكون على نحو الإشاعة، قال أريد عبد، عبد كامل يعني فرد. ولا شك أن الفرد غير المشاع، غير المشاع، فبالتالي موجب لهذه الإشاعة ووجه لهذه الإشاعة اللي تذكرها الرواية الضعيفة ما عندنا، لا وجه لهذه الإشاعة ولهذا الاشتراك بين البائع والمشتري سواء في الآبق أو في العبد الباقي. والدليل على عدم وجود الإشاعة الرد الرابع. الرد الرابع شنو؟ أنه إذا كان العبد من العبدين مشاعا بينهما بحيث المشتري إلى نصف بالآبق أو نصف بالباقي بالعبد الباقي، لعد شلون دفعهم إلى حتى يتخير؟ التخيير لا يجتمع مع الإشاعة. الإشاعة معناه إلى نصف هنا إلى نصف هنا، بهذا العبد نصف بهذا العبد نصف، فكيف يتخير بينهما؟ دفع البائع العبدين إلى المشتري لكي يتخير بينهما هذا ينفي الإشاعة، يقطع الاشتراك. القسمة قاطعة للشركة، هو دفعهم إلى حتى يأخذ حقه ويرجع الباقي للبائع، وهذا دليل على عدم وجود الإشاعة بينهما. الإشاعة تعني أنه لو أراد أن يدفع إلى المشتري فعليه أن يدفع نصف هذا العبد ونصف العبد الآخر، بينه ما دفعهم حتى يأخذ أنصاف، دفعهم حتى يختار فرد من عندهم. وهذا الإشكال الرابع، أنه أنتوا حملتوا البيع على أنه بالإشاعة، والحال أنه إشاعة ما عدنا. والدليل على نفي الإشاعة التخيير الحاصل في البيع، دفعهما إليه ليتخير بينهما. شلون مشاع؟ شلون يتخير بينات؟ شلون يتخير بينات؟ أها. هسه نقرأ بعد ما دام عرفنا إشكاليات الشارح الأربعة على توجيه الرواية والعمل بها من قبل المشهور. قال ويشكل أولا بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين. كيف حصرتم هيك؟ الإشكال يصير كيف حصرتم الكلي في الذمة في فردين، حصرتوه في فردين والحال أنه لحد الآن لم يتعين قبل تعيينه، شلون تحصروه في فردين قبل تعيينه؟ نقول له مو البائع عين الاثنين وجابهم وانطاهم للمشتري، قال البائع مو من حقه يحول الكلي في الذمة إلى شنو؟ إلى معين في فردين. نقول له مو المشتري قبض، قال المشتري قبض ما رضى، قبض لكي يتخير، قبضه لا يكشف عن رضاه، قبضه للفردين إنما كان لكي يتخير بينهما، فسواء كان فردين أو ألف فرد بالنتيجة هو من حقه أن يتخير يشوف المواصفات عليه من تنطبق. أكو مواصفات تمت بالعقد يريد يشوفها تنطبق على هذا على ذاك على غيره على فرد ما موجود الآن مثلا بعدين يجيبوا لهيا وهكذا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ومنع ثبوت الفرق، هذه يعني يشكل بمنع ثبوت الفرق بين حصره في واحد وبقائه كليا. قالهم افترضوا الآن نقول انحصر حق المشتري في هذين الفردين بل في فرد واحد، إذا قبض يريد يشوفه شنو فرق عن اللي يشتري كلي في الذمة وهم يقبض يريد يشوفه منطبق عليه الأوصاف لو ما منطبقه؟ لحد الآن لم يتعين حقه، حتى لو قبض يريد يشوفه هو أصلا من دفع له حتى يتخير. يعني شنو حتى يتخير؟ يعني حتى يشوف أي العبدين ينطبق عليه عنوان المبيع الذي تم العقد عليه، ياهو اللي تنطبق عليه المواصفات اللي تمت بالعقد ياخذه. معناه لحد الآن ما متعين حقه، قد يشوف العبد ويرجع يقول لا هذا ما منطبق عليه المواصفات، ويشوف الثاني وكذلك، ويشوف ألف واحد وكذلك. انحصار حقه في واحد مبني على ما لو تعين هذا الفرد ولحد الآن ما متعين. يعني لنفترض أن الكلي في الذمة يختلف عن المنحصر في واحد، مع ذلك لحد الآن ماكو فرق. ليش ماكو فرق؟ لأنه هذا قبض حتى يتخير، وصاحب الكلي في الذمة هم من يقبض حتى يتخير، حتى يشوف تنطبق عليه المواصفات لو ما تنطبق. البائع إنما دفع العبدين للمشتري لا لإقباضه بل لكي يتخير بينهما. فشنو فرق عن الكلي في الذمة؟ وين الفرق اللي خليته فرق؟ أنتوا الآن جاي تحاولون تطلعون المبيع من عنوان الكلي في الذمة إلى عنوان المتشخص المتعين. إحنا نقلكم حتى لو طلعتوا لا يثبت بينهما فرق، بالحالتين من حق المشتري أن يتخير ولا زال في طور التخير ولم يقبض قبضا يعين المبيع. نعم إذا قبض وقال قبلت بهذا وانطبقت على المواصفات هنا تعين، بعد ما من حق يطالب بغيره، اللهم إلا إذا عنده خيار الفسخ، ذاك بحث آخر. احنا كلامنا الآن أن البيع تم. الثالث، الإشكال الثالث، قال وثبوت المبيع في نصفه الموجود المقتضي للشركة مع عدم الموجب لها، يعني ويشكل بثبوت المبيع في النصف الموجود المقتضي للشركة مع عدم الموجب للشركة. يعني قالهم انتوا صححتوا البيع واثبتوا ان للمشتري نصف في العبد الآبق ونصف للبائع ثم نصف في العبد الباقي ونصف للبائع، ثبتوا الشركة على نحو الإشاعة مع انه موجب للشركة والإشاعة ماكو. موجب للشركة والإشاعة ماكو. ليش ماكو؟ قال متفضلوا ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق. قالهم أصلا هو من دفعهم إلى حتى يتخير وباتش العقبة إذا شوفوا الإشكال. قال إذا أنتوا قلتوا إشاعة شلون إذا باتش العقبة وجد العبد الآبق شلون راح يرجع يتخير؟ الآن هم شنو صاروا المشتري والبائع؟ صاروا شركاء على نحو الإشاعة في الآبق وفي الباقي. جيد، لقوا الآبق غير تبقى الإشاعة وهم يبقى مشاع بيناتهم، شلون يرجع يتخير؟ أصلا دفعه له العبدين لكي يتخير بينهما ينفي الإشاعة، الإشاعة من الأصل ما موجودة، أصلا ما موجودة، ويشهد لذلك التخيير. التفتوا الآن، احنا قبل شوية قلنا ان البائع عين حق المشتري وحصر في هذين الفردين، والمشتري رضي بذلك، وعلامة الرضا انه قبلهم وقام يتخير. الشارح يريد يقول قبضه لهما للتخير هذا لا يعني رضاه بانحصار حقه فيهما. قال: وأن دفعه الاثنين ليس تشخيصا، لحد الآن هذا مو تعيين، وإن حصر الأمر فيهما. افترضوا هو عنده 1000 عبد، لكن المواصفات مثل البيت اللي قلنا عليه بشارع الوائل، المواصفات ما تنطبق. شنو ما تنطبق؟ إلا على هذين العبدين. هل يعني أن المبيع تشخص لو انحصر؟ فرق بين التشخص وبين الانحصار. قالهم اللي صار انحصار حق المشتري فيهما، لكن لم يتشخص لحد الآن، فلو تلف أحدهما بمن حق يأخذ الآخر، من حق يأخذ الآخر. مثل مثال البيت، لو فرضنا قلت لك بعتك بيت بهاي المواصفات، وطلعت المواصفات ما تنطبق إلا على بيتين اثنين، فإذا واحد تلف المواصفات باقية تنطبق على الثاني، فأقبض الثاني. أو إذا المواصفات تنطبق على بيت واحد وتلف، هذا مو معناها أنه لازم أنا أقبل بهذا البيت، لا، انحصر ولكن لم يتعين لحد الآن. متى يتعين؟ بالقبض والقبول، القبول بالمبيع على هذا الحال، حينئذ يتعين. لذلك قال: وأن دفعه، يعني دفع البائع الاثنين يعني العبدين، ليس تشخيصا، غايتها أنه أفاد الانحصار، وإن حصر الأمر فيهما. لماذا ليس تشخيصا؟ قال: أولا لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل. لحد الآن أكو بذمة البائع عبد للمشتري، هذا الحق الثابت بالذمة يحتاج إلى أن يزول. كيف يزول؟ بقبض المشتري ورضاه بأن هذا هو حقه، خلاص برئ ذمة البائع حينئذ. قال: لأصالة بقاء الحق في الذمة، يعني في ذمة البائع، إلى أن يثبت المزيل، يعني مزيل الحق الثابت في الذمة شرعا، إلى أن يثبت المزيل شرعا. شنو اللي يثبت المزيل شرعا؟ المشتري إلى حق في ذمة البائع ثابت شرعا. شلون يزول؟ بأن ينطل المشتري حقه. تقول دفعهم، أقول لحد الآن المشتري يقول لك أنا لحد الآن أريد أتخير، قد أقبل بهم وقد ما أقبل. من يقول حقي هنا؟ من يقول حقي هنا؟ بعدني أريد أشوف. تجي أنت تقول له لا، ما دام قبضتهم هذا حقك. يعني واحد اليوم سارق من عندي 1,000,000 دينار، التفت إخوان، سارق من عندي 1,000,000 دينار، يجي يقول لي يابا أريد أبر ذمتي، هاك هذا 1,000,000، بدون ما أحسبه وأشوفه 1,000,000 لو مليون لو مو 1,000,000، برأت ذمته؟ لا ما برأت، قد يكون أقل من 1,000,000، قد يكون 1,000,000 اللي أخذه أموال السويسري وجايب لي 1,000,000 طبع، فرق بيناتهم أكو لو ماكو؟ قد يكون هذا بي توالف، صحيح 1,000,000 ورقة لكن نص تالف ما يمشي. وهكذا مجرد القبض لا يعني براءة ذمة البائع، بل لا بد من رضا المشتري بالمقبوض، ورضا المشتري لحد الآن مو متحقق، بعد في طور التخيير. لذلك قال: كما لو حصره في 10 وأكثر، يعني انحصار في 2 أو انحصار في 100، لا فرق بينهم. إيش يريد يقول الشارح؟ يقول سواء انحصر حقه في 2 أو انحصر في 10، ماكو فرق بالمسألة، باقي الكلي كلي في الذمة. هذا كل الإشكالات هاي الأربعة، هذا مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول. يعني أخذ هاي الإشكالات كلها خليها بإيدك وتعال إلى مسألة مهمة، وهي شنو؟ أنه إحنا عندنا أصول للمذهب، عندنا قواعد فقهية نمشي عليها، من تجينا رواية وتريد تخالف هاي القواعد، كون الرواية شوية بها قوة، بها متانة، سندها صحيح والمشهور عمل بها أو افترض قام الإجماع عليها، ذيك الساعة تقول والله يعني بعد أنا ما أقدر أرد الرواية. أما جايب لي رواية ضعيفة كل هاي الإشكالات بها والنوب مخالفة لأصول المذهب وقواعده وتريدني أقبلها، لا ما أقبلها. ثم قال وفي انسحابه، هذا يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.